بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الدرس السابق قلنا أن التي يتجاوز دمها 10 أيام فقد امتزج حيضها بطهرها، يعني باستحاضتها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة. وقلنا حكم المبتدئة أن ترجع إلى التمييز، فما كان من الدم بصفات الحيض جعلته حيضا، وما كان منه بصفات الاستحاضة جعلته استحاضة. وإن امتنع التمييز عندها ترجع إلى عادة نسائها من أقاربها، أو على قول بنات سنها من بلدها، إن اتفقنا في عدد عادتهن، عدد أيام عادتهن. فإذا كنا مختلفات حينئذ حيضت نفسها في كل شهر 7 أيام، تختار 7 أيام من أيام خروج الدم وتجعلها حيضا والباقي استحاضة. أما ذات العادة، الآن نشرع بذات العادة، فإما أن تكون ذات العادة مستقرة العادة، وإما أن تكون مضطربة العادة، يعني ناسية لعادتها، عدها كانت عادة والآن نستها، أو كانت عدها عادة ذات وقت معين، ذات عدد أيام معين، لكن اضطربت الآن، يعني تخربطت وتداعت. أما المستقرة العادة فطبيعي هي متعودة على عادة معينة، يعني مثلا 5 أيام من كل شهر، فبتجعل تلك 5 أيام التي تأتي في وقت معين، نفرض أنها ذات عادة عددية ووقتية، يعني وقت معين إلها وعدد أيام معين، خب هذا الوقت المعين وهذا العدد المعين تجعله عادة والباقي استحاضة. مثل هي متعودة كل أول 5 أيام بالشهر تأتيها العادة، فقط أول 5 أيام، خب هذه الآن إذا تجاوز دمها 10 أيام هذا الشهر اتفاقا صدفة تجاوز دمها 10 أيام، طبيعي تعمل على عادتها، وهي أن تجعل أول 5 أيام عادة حيض والباقي تجعله استحاضة، تحسب تحكم عليه بأنه استحاضة وتعمل أعمال المستحاضة فيه. الآن مسألة في هذا المطلب، لو فرض أنه هذه ذات العادة، عدها عادة كل 5 أيام، أول 5 أيام بالشهر حيض، الآن خب دمها تجاوز 10 أيام، لكن 8 أيام من هذا الدم بصفات الحيض إجى، بصفات الحيض، و8 أيام أو 7 أيام أخرى ليس بصفات الحيض وإنما بصفات الاستحاضة، فهل تعمل على هذا التمييز على الصفات أم تعمل على عادتها؟ يعني تحسب أول 8 أيام عادة، لأن أول 8 أيام صفات الدم بيها صفات حيض، لو لا ترجع إلى عادتها السابقة وهي فقط أول 5 أيام، لأن هي معتادة سابقا فقط أول 5 أيام تحيض. قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بالتخيير، لكن المصنف يقول الأول هو الأظهر، يعني ترجع إلى عادتها، عادتها كل شهر سابقا كانت أول 5 أيام، ففقط تجعل أول 5 أيام عادة وباقي الدم تجعله استحاضة. واضح؟ وهنا أيضا مسائل أخرى 3. الأولى، إذا كانت المرأة عادتها هرة عددا ووقتا، عندها عادة ثابتة عددية ووقتية، عددية 5 أيام، وقتية في أول الشهر مثلا، واضح، لكن فرأت هذا العدد 5 أيام متقدم أو متأخر على الشهر، واضح، يعني هي عادتها 5 أيام في أول الشهر، لكن في هذا الشهر وجدت العادة قد تقدمت وإجت يوم 25 بالشهر، أو تأخرت وإجت العادة يوم 10 بالشهر، ما إجت يوم 1 بالشهر، حينئذ تجعل هذا المقدار من الحيض الذي جاءها، هذا 5 أيام التي جاءتها، سواء متقدمة على وقتها السابق أو متأخرة تجعلها حيضا، وسواء كانت هذه الدماء التي أتتها في تلك الأيام 5 سواء كانت بصفات الحيض أو لم تكن. لماذا؟ لأن العادة تتقدم وتتأخر، هذا طبيعي، العادة قد أحيانا وإن كانت المرأة متعودة فت 2 3 عادتها تجي 1 بالشهر، أحيانا يجي فت يوم، يجي فت شهر عادتها تتقدم أو تتأخر، هذا مألوف في هذه المسألة. هذا المقدار نقرأه. قال: وذات العادة المستقرة، المستقرة العادة، ما مضطربة، واضح، ما ناسية لعادتها، ما مخربطة عادتها، واضحة وثابتة. قال: تجعل عادتها حيضا، هذا اللي اعتادت عليه كل أول الشهر 5 أيام، وهذا حيض، تجعل عادتها ما اعتادت عليه من خروج الدم في وقت معين وعدد أيام معين تجعله حيضا، وما سواه استحاضة، إذا أجى دم بعده هذا استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، بالإضافة إلى أنها متعودة كل أول 5 أيام بالشهر عادة، صار تمييز في هذا الشهر صدفة، وهو أنه جتها العادة 8 أيام مميزة بصفات الحيض، 8 أيام مو 5 أيام، هي متعودة 5 أيام، هاي المرة 8 أيام بصفات الدم بصفات الحيض، ويومين أو 3 أو 4 أخرى مثلا بصفات الاستحاضة، هنا تتحيض 5 أيام على حسب العادة السابقة، أم تتحيض 8 أيام على حسب هذا التمييز، على حسب هذا الحالة والصفة التي جاء بها الدم. قيل هذا وقيل هذا وقيل بالتخيير، والمصنف يقول أن تعمل على عادتها السابقة أظهر من الأدلة، هو هذا الفتوى. لذلك قال: فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، واضح معنى التمييز. قيل تعمل على العادة، على عادتها السابقة، وقيل تعمل على التمييز، هذا مميز، 8 أيام مميزة أنها حيض، تعمل عليها فتحيض نفسها 8 أيام، 8 أيام تمتنع عن الصلاة والصيام. وقيل بالتخيير، تريد تحيض نفسها على العادة 5 أيام أو على الدم المميز 8 أيام. قال: والأول أظهر، يعني العمل على العادة، يعني تحيض نفسها 5 أيام كما كانت تفعل في الأشهر أو الشهور السابقة. وها هنا مسائل الأولى شرحناها نقرأها. الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة ثابتة عددا ووقتا ذات عدد معين 5 أيام، واضح، ووقت معين 1 بالشهر تجي بعد. قال: فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت، رأت 5 أيام متقدمة على 1 بالشهر، اجت يوم 25 من الشهر السابق، يعني بدل ما تجي 1 صفر العادة اجت يوم 25 محرم، او متأخرا عنه جاءت يوم 5 صفر، تأخرت عن الوقت عن 1 بالشهر. قال: تحيضت بالعدد، هذا العدد اللي كانت متعودة تتحيض به، تقطع به الصوم والصلاة ويخرج منها الدم، هذا تجعلها ايام حيضها، وألغت الوقت، بعد ما تعتني تدور ليش عادتي ما اجت بواحد بالشهر، بعد ما تعتني ما تبحث هذا المبحث. قال: لأن العادة تتقدم وتتأخر، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن، أو لم تكن بعد للصفات أيضا ما ترجع، ليش؟ لأن هي ذات عادة مستقرة ثابتة 5 أيام، واضح، فهذه 5 أيام تتبعها أينما صارت. أما المسألة الثانية في ذات العادة العددية المستقرة، قال: إذا كانت عادة المرأة متصلة بدم آخر غير العادة، عندها عادة عددية عدد معين لكن متصلة العادة بدم آخر، دم غير العادة، كان يكون دم الاستحاضة مثلا، فها هنا فروض. الفرض الأول، الفرض الأول لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، هي عادتها مثلا كل يوم 15 بالشهر، كل يوم 15 بالشهر، هذا وقت عادتها لمدة 5 أيام، عادتها 5 أيام إلى 20 بالشهر، رأت الدم قبل العادة، رأته مثلا 10 بالشهر واستمر إلى 20 بالشهر، طبعا هذا لم يتجاوز 10، هنا يقول كله حيض من 10 بالشهر إلى 20 بالشهر لأن لم يتجاوز 10. أما إذا تجاوز 10، مثلا رأت الدم يوم 8 بالشهر، هي عادتها يوم 15 بالشهر، رأت الدم يوم 8 بالشهر واستمر إلى 20 بالشهر 12 يوم، رجعت إلى عادتها، فقط تجعل عادتها يا دم من 15 إلى 20، أما ما قبله فهو استحاضة، واضح. هذا الفرع ألف. الفرع باء: لو رأت الدم في وقت العادة وهي عادتها 15 بالشهر عادي طبيعي، هي كل 15 بالشهر تحيض، لكن استمر بعدها، واضح، استمر بعدها، إذا استمر وتوقف الدم قبل 10 أيام يعني قبل يوم 25 بالشهر فالكل حيض، وإذا تجاوز 25 بالشهر يعني تجاوز 5 أيام ترجع إلى عادتها السابقة، فتحسب من 15 إلى 20 حيض والباقي استحاضة. الفرع جيم لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة وبعد العادة، هي عادتها يوم 15 إلى يوم 20، يوم 13 شافت دم أيضا استمر إلى 15 إلى 20 إلى 21 إلى 22، واضح؟ من 13 إلى 22 إذا توقف عند هذا الحد يعني 10 أيام فالكل حيض، كل هذه الأيام حيض. إذا تجاوز 22 يعني صار مجموع الدم أكثر من 10 أيام أيضا رجعت إلى وقت عادتها فقط، عادتها الأصلية القديمة وهي من 15 بالشهر إلى 20 بالشهر. المسألة الثانية، إذا كانت عادتها متصلة بدم غير العادة، فروع: ألف، لو رأت الدم قبل العادة قبل 15 بالشهر وفي العادة ومن 15 بالشهر إلى 20 بالشهر أيضا شافته، فإن لم يتجاوز 10 فالكل حيض، واضح؟ وإن تجاوز صار أكثر من 10 مجموع الدم جعلت العادة حيضا، ترجع تجعل فقط من 15 إلى 20 حيض، الباقي هذا القبل استحاضة لأن المجموع تجاوز 10. وكان ما تقدمها، ما تقدم 15 بالشهر، ما تقدم العادة استحاضة. ب: وكذا نفس الحل لو رأت في وقت العادة وبعدها، رأت من يوم 15 بالشهر إلى 24 بالشهر هذا كل حيض، أو إلى 27 بالشهر فترجع إلى عادتها لأن تجاوز 10 والباقي استحاضة. جيم: ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز 10 المجموع فالجميع حيض، ما ترجع لعادتها. وإن زاد المجموع عن 10 فالحيض من هو؟ أين هو؟ وقت العادة القديمة فقط من 15 إلى 20، والطرفان يعني الدماء السابقة على يوم 15 والدماء اللاحقة على يوم 20 استحاضة إذا تجاوزت 10 المجموع. هذه مسألة. الثالثة، إذا كانت عادتها مستقيمة عددا، كنا سابق بالعادة العددية والوقتية يعني عدها عدد مستقر ووقت مستقر، هنا فقط العدد مستقر ومستقيم وثابت. فلو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة مثلا، عدد معين في كل شهر 5 أيام مثلا في كل شهر، لكن وقت محدد ما إلها هاي 5 أيام، نوبة تجي 5 بالشهر، تجي 7 بالشهر تبتدي، نوبة 10 بالشهر تبتدي، 5 أيام في أثناء كل شهر تجي، زين، لو رأت في شهر واحد مرتين رأت دم بعدد أيام العادة، يعني يوم 1 بالشهر إلى 5 بالشهر شافت دم، ويوم 20 بالشهر إلى 25 بالشهر هم شافت دم، الواقع هذا 2 حيض وإن كان بشهر واحد إجن 2 حيض، خصوصا وأنه عددهن كل واحدة 5 أيام وأقل الحيض 3 أيام، فهي متوفرة بهن شرط الحيض. ثانيا، الطهر المتخلل بين العادة الأولى والعادة الثانية أكثر من 10 أيام، إذن 2 حيض. وكذلك لو هي وإن كان معتادة مستقرة على 5 أيام، لو فد يوم صار 7 أيام، واضح؟ فأيضا هذه 7 أيام تتحول تصير هي عادتها مو 5 أيام، إلا أن فد شهر من الشهور تصير عادتها 12 يوم حينئذ ترجع إلى العادة السابقة وهي 5 أيام والباقي تجعله استحاضة. اقرأ معي. الثالثة، إذا كانت عادتها مستقيمة يعني مستقرة عددا، فقط عدد معين، الوقت ما معين، كل شهر يتغير وقتها، نوبة بأول الشهر، نوبة بربع الشهر، نوبة بنص الشهر تجي. قال لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا لكن وقت ما معين، 5 أيام لكن متنقلة، فرأت في شهر مرتين رأت هذا العدد المعين بعدد أيام العادة، مرتين رأت 5 أيام حيض، كان ذلك حيضا، كل هذا حيض، مرتين حيض، تحيض مرتين بالشهر. قال ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، أزيد من العادة، كان ذلك حيضا، أي نفس الشيء، إذا لم يتجاوز 10 كما قلنا، إذا كل عادة إلى كل حيض إذا كل حيض من حيضها من حيضيها لم يتجاوز عشرة، فإن تجاوز أحدهما العشرة تحيضت بقدر عادتها السابقة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها. خمسة أيام المعتادة تجعلها حيض، والباقي اللي هو سبعة أيام أخرى أو ثمانية أيام أخرى غير هاي الخمسة تجعله استحاضة. قال وكان الباقي استحاضة. هذه إذن أحكام ذات العادة المستقرة، واضح؟ أما المضطربة العادة يعني التي كانت عندها عادة والآن إما أن نستها أو أن عادتها اضطربت صارت تتغير، كانت وقت معين عدد معين صارت تتغير لا وقت معين لا عدد معين، هذه ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، واضح؟ حينما يأتيها الدم، حينما يأتيها الدم أول مرة ثلاثة أيام تبقى تصلي مع أنه جايها دم لكن تبقى تصلي، يجوز أقل من ثلاثة أيام وينقطع فما يكون حيض حينئذ، لكن إذا استمر الدم ثلاثة أيام متوالية حينئذ هذا حيض. فثلاثة أيام هي تصلي، واضح؟ ما تترك الصلاة. إذا مضت ثلاثة أيام والحيض بعد الدم بعد مستمر فهذا يستكشف أنه حيض حينئذ تقطع الصلاة، واضح؟ وتعمل على التمييز حينئذ، ما تدري عادتها حينئذ كم يوم دم مستمر نفرض عدة أيام، فتعمل على التمييز. فالدم الذي لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام وهو بصفات الحيض تجعله حيضا والباقي استحاضة، هذا معنى التمييز. لكن المشكلة إذا فقدت التمييز، إذا الدم كان كله بصفة واحدة لا يمكن تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فها هنا مسائل. المسألة الأولى لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، إجاه دم ما يتميز، واضح؟ ما يتميز، لا يميز منه دم حيض أو دم استحاضة، كله بلون واحد شكل واحد طريقة خروج كيفية خروج واحدة. لو فرضنا أنها ذكرت العدد في الأثناء لكن نسيت الوقت، ذكرت أنه هي كانت تحيض خمسة أيام كل شهر، واضح؟ لكن ما تدري هاي الخمسة أيام في أول الشهر، في سبعة بالشهر تبتدي، ثمانية بالشهر تبتدي، 14 بالشهر تبتدي، الوقت نسته. المصنف هنا ما ينطي رأيه لكن يطي قيل، قيل يعني قول ضعيف، قيل أنها في الزمان كله تعمل عمل المستحاضة، هي ذكرت أنه عدد أيام حيضها خمسة أيام، إجاه الدم تسعة أيام، تسعة أيام إجاه الدم، واضح؟ قيل أنها هاي تسعة أيام كلها تعمل عمل المستحاضة، يعني يومية تغسل غسل الاستحاضة وتصلي، واضح؟ ومع أنها تعمل عمل المستحاضة يعني يومية تغسل وتصلي، إلا أنها بعد أن تتيقن أو تحتمل انقطاع الدم تغتسل غسل الحيض أيضا، واضح؟ وبعد وتقضي صوم عادتها. إذن ماذا تفعل؟ أجاه دم تسعة أيام، اتذكرت هي عادتها خمسة أيام، اتذكرت، لكن على كل حال يقول قيل أنها المدة كلها تعمل عمل المستحاضة، يعني يومية تغتسل غسل الاستحاضة وتصلي، واضح؟ ومع ذلك عند انتهاء الدم وانقطاع الدم تغسل غسل مو استحاضة، غسل الحيض، لأن لابد كانت حائضة، لابد كم يوم من هذه الأيام حيض، ومع ذلك تقضي صوم عادتها، عادتها خمسة أيام، خمسة أيام تقضي صيامها رغم أنها كانت تصلي في المدة، لكن الصوم تقضيه فيما بعد بعد الطهارة. قال هذه المسألة نقرأها. باء والمضطربة العادة، يعني عندها عادة، ذات عادة مو مبتدئة لكن اضطربت نسيت عادتها، ترجع إلى التمييز صفات الحيض فتعمل عليه، ما كان بصفات الحيض تجعله حيضا، ما كان بصفات الاستحاضة تجعله استحاضة. ولا تترك هذه المرأة لا تترك ماذا؟ الصلاة، تبقى تصلي، واضح؟ رغم أنها ماذا على حيض لكن تبقى تصلي. ولا تترك هذه الصلاة، لكن متى؟ مدة ثلاثة أيام، إلا بعد مضي ثلاثة أيام حتى تتأكد أنه هذا دم حيض، لأن إذا انقطع قبل ثلاثة أيام مش راح يتبين، راح يتبين أنه ليس حيضا لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، فإذا كان الدم أقل من ثلاثة أيام فليس حيضا على الأظهر. بعد 3 أيام تترك الصلاة. قال فإن فقدت التمييز فها هنا مسائل 3. الأولى لو ذكرت العدد 5 أيام ونسيت الوقت يمتى يبدي هذا العدد ما تدري، قيل ما يطرأيه قول ضعيف، قيل يعني قول ضعيف، تعمل في الزمان كله كل أيام الدم، كل أيام الدم ما تعمله المستحاضة وهي أنه تغتسل وتصلي في كل يوم، لكن مع ذلك عندما انقطاع الدم تغسل للحيض وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه بعد، وتقضي صوم عادتها، ما تقضي صوم الزمن كله، صوم أيام عادتها فقط طيها. واضح؟ فقط أيام عادتها، نفترض أنه 9 أيام كلها كانت الصوم والصلي، لكن 5 أيام منها حتما كانت حيض، شو ندري أول 5 أيام آخر 5 أيام ما ندري. على كل حال هي صامت 5 أيام في أيام الحيض وهذا صوم باطل، لذلك تقضيه بعد عادتها، لكن كم يوم تقضي بقدر عادتها السابقة، نفترض هي تتذكر عدد عادتها السابقة 5 أيام تقضيه. واضح؟ وتقضي صوم عادتها. المسألة الثانية لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، تتذكر يمتى تبدي العادة وما تدري يمتى تنتهي، يعني ما تدري العدد، او تتذكر يمتى تنتهي العادة لكن ما تتذكر يمتى تبتدئ العادة، لان هي لا تتذكر متى تبتدئ العادة ومتى تنتهي، سوف تعرف العدد في نفس الوقت، إذا تعرف أنها تبدأ عادتها يوم 15 وتنتهي يوم 20 حينئذ راح تعرف بالإضافة إلى الوقت تعرف العدد وهو 5 أيام. هنا نفرضها لا تعرف إما بداية الحيض متى يبتدئ وقته أو لا تعرف البداية تعرف النهاية. فإذا عرفت أول حيضها تعرف أنه يوم 15 تحيض، لكن إلى كم يوم يستمر ما تدري، متى النهاية ما تدري، كم يوم عددا ما تدري. هنا إذا ذكرت اليوم الأول عرفت يمتى 15 بالشهر أكملته 3 أيام، واضح؟ 3 أيام البعدة يعني 15 و16 و17 تجعلها حيضا، واضح؟ والباقي استحاضة، تتحيض فقط في مدة أقل الحيض وهي 3 أيام. ولو ذكرت آخر الحيض، ما ذكرت أول الحيض، ذكرت أنه آخر الحيض ينتهي عادة يوم 20 بالشهر، تجعل يوم 20، نفرض انه 20 اخر يوم، يعني 20 بالليل تغتسل، 20 تجعل، و19 و18 تجعله حيضا، وما تجعله استحاضة، واضح؟ تجعله استحاضة وتغتسل طبعا بعد ذلك لغسل الحيض. لكن بالنسبة للصوم تقضي صيام مو 3 ايام فقط، تقضي صيام 10 ايام احتياطا، واضح؟ تقضي صيام 10 أيام احتياطا، لأن يمكن تكون عادتها 10 أيام هسه، إلا هي متيقنة أنه عادتها أقل من 10 أيام، خوب تقضي صوم أقل من 10 أيام. الثانية لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، تذكر لو أول الحيض يمتى لو آخر الحيض يمتى، فإن ذكرت أول حيضها يوم 15 بالشهر يمتى تنتهي ما تدري، أكملته 3 أيام، تحيض 3 أيام والباقي استحاضة، يستمر الدم أفرض كله تحسب استحاضة، يعني تغتسل به وتصلي يومية وغسل الاستحاضة والصلاة. وإن ذكرت آخره، ذكرت أنه هو ينتهي 20 بالشهر، ما تذكر يمتى يبتدي، وإجد دم، إجد دم قبل 20 بالشهر، أفرض قبل 15 بالشهر، بس ما تدري ما هي البداية، ما تعلم أي يوم هي البداية الحقيقية. قال جعلته نهاية الثلاثة، جعلت حيضها نهاية الثلاثة، واضح؟ يعني آخر ثلاثة تجعله حيضا، واضح؟ وما سبق تجعله استحاضة. قال وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع، يحتمل فيه الانقطاع انقطاع دم، لكن القضاء ما تقضي فقط 3 أيام احتياطا 10 أيام، وتقضي صوم 10 أيام إذا كان الحيض بشهر رمضان احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة، إلا إذا هي متيقنة أنه عدد أيام عادتها أقل من 10، واضح؟ يعني صحيح هي عادتها من 15 إلى 20 بالشهر ورأت الدم مثلا قبل ذلك، لكن خب مجموع الدم، مجموع هذا الوقت اللي شافت به الدم ما يصير 10 أيام، يصير فقط 7 أيام. خب حينئذ علامة تقضي كل الدم اللي شافته 7، علامة تقضي حينئذ 10 أيام، لا تقضي إلا 7 أيام فقط بقدر ما رأته من الدم. نعم إذا رأت دم أكثر من 10 أيام حينئذ تقضي صيام 10 أيام. واضح؟ هذه المسألة الثالثة. وأما أحكامها، أحكام الاستحاضة لها أحكام خاصة. دم الاستحاضة بعد أن حددنا الحيض حسب المسائل السابقة، حددنا عرفنا الحيض 6 أيام 5 أيام، حددنا بشكل المبتدئة حددنا لها بحسب الأحكام اللي درسناها، المضطربة حددنا حيضها بحسب الأحكام اللي درسناها، وكذلك المستقرة حددنا الحيض عرفنا. الآن ما بقي من الدم قلنا استحاضة. الاستحاضة 3 أنواع، لكل نوع حكم خاص. الاستحاضة إما قليلة وإما متوسطة وإما كثيرة. فإذا أدخلت القطنة في فرجها وخرجت القطنة ملطخة من مقدمتها فقط ولم تغمس القطنة بالدم غمسا فهذه استحاضة قليلة. وإذا أدخلت القطنة وتلطخت القطنة بأجمعها بالدم فهذه استحاضة متوسطة. وإذا تلطخت القطنة بأجمعها وسال منها الدم، طبعا مو دم الحيض، دم الحيض قلنا حددناه وانتهى، دم استحاضة، فهذه استحاضة كثيرة لكل حكمها. أما القليلة فيلزم المرأة أن تغير القطنة لكل صلاة وتجدد الوضوء لكل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد أبدا. أما الاستحاضة المتوسطة فيتغيير القطنة كل صلاة، الوضوء لكل صلاة، تغيير الخرقة اللي يشدوها فوق القطنة كل صلاة، وأيضا يلزمها غسل واحد باليوم لصلاة الصبح قبل صلاة الصبح. واضح؟ وأما الاستحاضة الكثيرة فيلزمها بالإضافة إلى هذا كله، كل أفعال فيلزمها بالإضافة إلى كل ما تقدم يلزمها غسلان آخران، واحد غسل قبل صلاة الظهر والعصر تصلي به، تصلي بعد الظهر والعصر، وغسل ثالث قبل صلاة المغرب والعشاء تصلي به صلاة المغرب والعشاء. إذا أخلت بهذه الأفعال فإن صلاتها باطلة. وإذا أخلت بالأغسال، لأن الصوم مرتبط بالغسل خب ما مرتبط بالوضوء، إذا أخلت بالأغسال يعني تركت غسلا من الأغسال فإن صومها حينئذ باطل إذا صادف أيام عادتها في رمضان. قال وأما أحكامها فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف يلطخ القطن فقط من أولها، أو يثقبه يعني يتخلل فيه ويملأه بالدم ولا يسيل، لكن ما يسيل، أو يسيل يثقب الكرسف ويسيل من الجانب الآخر. وفي الأول يعني أن لا يثقب الكرسف، الاستحاضة القليلة يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، هذا واضح. والثاني الاستحاضة المتوسطة يلزمها مع ذلك مع تغيير القطنة وتجديد الوضوء تغيير الخرقة أيضا التي فوق القطنة والغسل لصلاة الغداة يعني لصلاة الصبح. وفي الثالث الاستحاضة الكثيرة يلزمها مع ذلك مع هذا كل تغيير القطنة والخرقة وتجديد الوضوء وغسل لصلاة الغداة، بالإضافة إلى ذلك غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما غسل واحد صلي به صلاتين المغرب والعشاء. قال وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر، طاهر حينئذ لذلك تصلي وتصوم. وإن أخلت بذلك يعني بهذه الأفعال تجديد الوضوء تغيير القطنة تغيير الخرقة، واضح، لم تصح صلاتها بعد. وإن أخلت بالأغسال، لأن الصوم مرتبط بالأغسال، لم يصح صومها، واضح، لم يصح صومها، بالإضافة إلى أنه لا تصح صلاتها صومها أيضا لا يصح. أما الفصل الرابع ففي النفاس، الدم الثالث هو دم النفاس. طبعا دم النفاس هو دم الولادة ليس لقليله حد، يعني مرأة قد يكون نفاسها يوم واحد، قد يكون ساعة واحدة، قد يكون أقل من ساعة، يعني الدم اللي يخرج منها ينقطع بعد ساعة، هذا دم النفاس، بعدها ما تصير نفسها. احنا عرفا نسميها نفسها، هي مو نفسها، النفس هي التي يخرج منها دم النفاس، فإذا انقطع فليست بنفساء. وهذه النفساء لو ولدت ولم تر دما، نفرض أصلا ما سقط منها دم ولا الولد، هذه ليس لها نفاس أصلا، ما تسمى شرعا نفساء، أكثر النفاس 10 أيام، أقله قلنا ما إلى قليل، قد يكون ساعة قد يكون دقيقة، لكن أكثره 10 أيام على الأظهر. لو كانت هنا مطلب، لو كانت المرأة الوالدة حاملا بـ2 وولدت أحدهما بعد الآخر، كان ابتداء نفاسها يعني تعتبر نجسة بعد، لا تصوم ولا تصلي من بداية وضع الطفل الأول، واضح؟ لكن عدد أيامها مو قلنا تنتهي بعد 10 أيام النفاس، لو فرضنا الدم يبقى 20 يوم، احنا مو كل 20 يوم نقول هاي نجسة، يعني احنا باصطلاحنا نجسة مو شرعا، يعني ماذا لا تستطيع أن تصلي يعني نفسه مثل الحائض، لا، فقط 10 أيام من الدم هي نفاس والباقي استحاضة، واضح؟ لكن هاي 10 أيام نحسبها ابتداء من سقوط الطفل الثاني، فلو أنها في يوم السبت وضعت الطفل الأول، يوم السبت هي نفسه، يوم الأحد وضعت الطفل الثاني، لو فرضنا هكذا نبدأ نحسب لها 10 أيام من يوم الأحد مو من يوم السبت، واضح؟ من يوم الأحد. أما مطلب آخر، لو ولدت ولم ترى دما أبدا، ما نزل منها دم، لكن بيوم العاشر شافت دم، فقط بيوم العاشر، نحسب فقط يوم العاشر نفاس، الأيام 9 السابقة ليست بنفاس، يعني عليها أن تصلي وتصوم. أما لو رأت عقب الولادة نفاس، رأت دم بعدين انقطع، ثم رأت في يوم العاشر أو يوم 9 يعني قبل تجاوز 10 أيام رأت الدم مرة أخرى قد جاء، حينئذ تعتبر هي نفساء من اليوم الأول إلى ذلك اليوم، اليوم 10 أو 9 التي رأت فيه الدم مرة أخرى، يعني كان الدمان وما بينهما كان كلهم نفاس. طبعا يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره لها، ولا يصح طلاقها كالحائض، وغسلها طريقته تغسل الحائض نفس الشيء. نقرأ هذا المقدار. الفصل الرابع في النفاس. النفاس وهو دم الولادة وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة، لحظة واحدة يمكن يصير مبالغة، ما يصير لحظة، هو كم دقيقة على الأقل، ولو ولدت ولم ترى دما، لم يكن لها نفاس، مو مشكلة، ممكن المرأة تكون مو نفسة تلد لكن مو نفسة، ليست نفساء، ما يسقط منها دم النفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا، كان استحاضة، ليس بدم نفاس لأنه قبل الولادة، وأكثر النفاس 10 أيام على الأظهر، حتى لو استمر دم النفاس 15 يوم بس 10 الأولى نحسب نفاس، ولا تصلي فيه ولا تصوم. ولو كانت حاملا بـ2 وتراخت ولادة أحدهما، تأخرت يعني، واحد يجب يوم السبت واحد بالأحد، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول من السبت، وعدد أيامها يمتن بدن عد أيامها، أيام نفاسها 10 من وضع الأخير من يوم الأحد، نبدن عد 10 أيام، واضح؟ قال ولو ولدت ولم ترى دما ثم رأت في العاشر، في يوم العاشر بس شافت دم، كان ذلك نفاسا، يعني كان فقط يوم العاشر نفاس. ولو رأت عقب الولادة، رأت بعد الولادة مباشرة رأت دم ثم طهرت انقطع، ثم رأت العاشرة أو قبله، يعني رأت الدم في اليوم العاشر أو قبله في اليوم 9، كان الدمان مالت دم اليوم الأول ودم اليوم العاشر وما بينهما نفاسا، كل هذا نفاس، لا تصوم فيه ولا تصلي. حكمها ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره لها، ما يكره للحائض يكره للنفساء. قال ولا يصح طلاقها مثل الحائض، وغسلها كغسل الحائض يعني كغسل الجنابة بالنتيجة سواء، واحد نفس الشيء. أما الفصل الخامس ففي أحكام الأموات، وهي 5 أحكام. الحكم الأول في الاحتضار، والواجب في الاحتضار وهو إشراف الميت على الموت، إشراف الإنسان على الموت، سمي احتضار لحضور روحه أو لحضور الملائكة عنده أو لحضور أقاربه عنده، خلاصة يريد أن يموت، يجب فيه توجيهه حينئذ هذا المحتضر، احنا نسميه عالج احيانا، الى القبلة، كيف؟ مو بالطريقة التي يلقى فيها في القبر، لا، بغير طريقة، وهي ان يلقى على ظهره ويجعل باطن رجليه الى القبلة، كذلك لو فرضا جلسا قعدة يصير وجهه ايضا الى القبلة، وهذا فرض كفائي على جميع المسلمين أنه واحد منهم على الأقل يقوم بهذا الفرض، فرض توجيه الميت عند الاحتضار إلى القبلة. ويستحب تلقين الشهادتين، الإقرار بالأئمة، الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمات الفرج وأدعية أخرى، وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من المستحبات نقرأها إن شاء الله. والحكم الثاني هو التغسيل، أيضا حكم شرع التغسيل واجب، توجيه للقبلة حال الاحتضار واجب، تغسيل أيضا واجب على الكفاية على المسلمين. يعني ما يصير مسلم يموت وما حد يغسله، يتعاقب كل المسلمين. فإذا قام بهذا الواجب وهو التغسيل واحد من عندهم، واحد من المسلمين، حينئذ يسقط ويكفي في سقوط الواجب عن جميع المسلمين، حينئذ ما يتعاقبون ولا واحد بهم. أما إذا تركه الجميع يعاقب الجميع، قام بواحد يسقط الواجب عن الجميع. هذا معنى فرض على الكفاية أو واجب على الكفاية. فتغسيل واجب على الكفاية، كذلك الكفن واجب على الكفاية، الدفن واجب على الكفاية. وأولى الناس وأحق الناس بهذه الأمور هم ورثة الميت، هم ورثة الميت لأنهم أولى بميراثه، يعني أحق بميراثه. والرجال أولى من النساء، إذا كان الولي رجل فهو أولى بأن يقوم بالتغسيل والتكفين والتوجيه إلى القبلة والدفن، أولى من النساء. يعني إنسان عنده بنت وعنده ولد، فالولد أولى من البنت، والزوج أولى بالمرأة بزوجته إذا ماتت، أولى حتى من والدها في أن هو يكفنها ويغسلها. وإذا لم يكن في المكان الذي مات فيه المسلم إلا كافر، يجوز أن ذلك الكافر يغسل ذلك المسلم الميت، ماكو مسلم آخر، ماذا يفعل؟ نعم، إذا كانت مسلمة ذات رحم من أرحامه، يعني أخته لو أمه، إذن هي الواجب أن تقوم بتكفينه، ما يجوز الكافر يقوم بتغسيله وتكفينه. كذلك الكافرة تغسل المرأة المسلمة إذا المسلمة ماتت ولا يوجد مرأة مسلمة أخرى تغسلها، ولا توجد ذو رحم، ولا يوجد ذو رحم من أقربائها حتى لو رجل يغسلها، واضح؟ حينئذ تغسلها الكافرة. مطلب آخر، الرجل يجوز له أن يغسل محارمه من النساء، أخواته، أم، خالته، عمته، مرت أبوه، جدته، يغسلها، لكن من وراء الثياب، واضح؟ يغسلها من وراء الثياب. وكذلك المرأة أيضا تغسل النساء وتغسل الرجال من محارمها والذين يحرمون عليها، أقرباء مثل والدها أو أخوها. ولا يغسل الرجل امرأة ليست له بمحرم إلا إذا كان لها دون 3 سنوات من العمر، عمرها كان قليل، أقل من 3 سنوات، فيجوز للرجل أن يغسلها وهي ليست محرم عليه، ليست من أقرباء وأرحامه، وحينئذ يجوز أن يغسلها مجردة. وكل إنسان مسلم يعني مظهر للشهادتين وإن لم يكن متبعا للمذهب الحق يجوز تغسيله، يجوز أن احنا الشيعة نغسله، عدا الخوارج والغلات. الخوارج والغلات دول كفار، لا نغسلهم. طبعا المقصود بالغلات الذي يصعد بالأئمة الأطهار إلى درجة الربوبية، مو كل واحد يمدح الأئمة نقول هذا مغالي، ما يجوز أصلا، حرام علينا. راجع كل علماء طائفة راح يقولوا لك هذا الجواب، المغالي من هو؟ المغالي الذي بحكم الكافر، الذي يصعد بالأئمة إلى درجة الرب فقط، أما الذي يمدح الأئمة مدحا عظيما ويذكر لهم فضائل عظيمة مهما عظمت، إذا لم تكن بدرجة الربوبية فليس من الغلو في شيء. هذا المقدار نقرأه لأن ما معلوم نلقى وقت أكثر من هذا. الفصل الخامس في أحكام الأموات، وهي 5. الأول في الاحتضار، ويجب في الاحتضار توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره كما وضحت، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، باطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو أجلس يصير وجهه متجه إلى القبلة. وهو فرض على الكفاية، إذا قام به من فيه الكفاية سقط الواجب عن جميع المسلمين. إذا لم يقم به أي أحد فيه الكفاية تعاقب جميع المسلمين. وقيل هو مستحب ضعيف، ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي، نلقنه الإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج. كلمات الفرج الدعاء المعروف في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، إلى آخره. ونقله إلى مصلاه، المكان الذي كان معتاد يصلي به في البيت، في بيته. ويكون عنده، يستحب أن يكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن، ويستحب أن يكون عنده من يقرأ عليه القرآن. وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه، يطبق فمه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، ويعجل بتجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبه، يعني ما يعلم أنه مات، لعله حي. فكيف نعرف أنه مات؟ فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه 3 أيام، إذا 3 أيام ما تحرك يعني ميت، أو يستبرأ يعني يستظهر بعلامات الموت. علامات الموت مذكورة عندك في كتب الفقهاء، منها انخساف صدغيه يعني الزلوف، احنا نصيح لهن تنخسف، ومنها ميل أنفه، الأنف ينحرف، والجلد يتمدد، وكفه تنخلع من ذراعيه، تبقى كأنه ملتصقة فقط بالجلد، تنخلع كفه، هذه علامات الموت. قال: ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أثناء الموت أو حائض، هذا مكروه. الثاني في التغسيل، وهو فرض على الكفاية، أيضا واجب كفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه واجب على الكفاية. وأولى الناس به بالتغسيل بالتكفين بالصلاة أولاهم بميراثه، المقدمين بالميراث اللي يستحقون الميراث. وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى من النساء، قالوا أولى أحق بأن يتقدمون ويغسلوا ويكفنون. والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، في التغسيل في التكفين في كل شيء، الرجل مقدم، هو اللي يتولى هذه الأمور من زوجته إذا ماتت. ويجوز أن يغسل الكافر المسلمة، رجل كافر يغسل رجل مسلم، لكن متى؟ إذا لم يحضره مسلم، ماكو مسلم يغسله، ولا مسلمة ذات رحم، ولا أكو مسلمة رحم إلى يعني أخته أو أمه حتى تغسله، ماكو، لا رجل لا مسلم ولا مسلمة من أرحامه. أفرض أكو مسلمة لكن غريبة عنه، ما يجوز لها تغسله، حينئذ الرجل الكافر يغسله. قال: وكذا تغسل الكافرة، المن تغسل؟ تغسل المسلمة، المرأة المسلمة، مرأة كافرة تغسل المرأة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، يعني إذا لم توجد مرأة مسلمة ولا ذو رحم ولا رجل من أرحام تلك المرأة المسلمة الميتة، ما يوجد، فقط مرأة كافرة توجد، ويوجد رجال لكن مو أرحام لهذه الميتة، خب ذولا ما يجوز، إذن المرأة الكافرة هي التي تغسل المرأة المسلمة الميتة. قال: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، الرجل إذا يتولى غسل النساء المحارم فيغسلهن من وراء الثياب، تبقى ثيابهن عليهن ويغسلهن. قال: إذا لم تكن مسلمة، طبعا إذا ماكو مرأة مسلمة تغسل المرأة المسلمة اللي هي محرم لهذا الرجل، يعني الرجل يمتى يغسل أخته؟ إذا ماكو مرأة مسلمة أخرى تغسل أخته، إذا ماكو مرأة مسلمة هو يغسل أخته ولكن من وراء الثوب. وكذا المرأة، يعني المرأة تغسل أقربائها من الرجال، أخوها عمها خالها المحارم، لكن متى؟ إذا ما كان يوجد رجل، إذا كان يوجد رجل هو الرجل يجي يغسل عمها أو أخوها، واضح؟ قال: ولا يغسل الرجل من ليس له بمحرم، الرجل ما يغسل، ما يجوز لأن يغسل امرأة ليست له بمحرم، مو من أرحامه، إلا ولها دون 3 سنين، إلا كان يغسل لطفلة عمرها 3 سنين ما يبيه لس. وكذا المرأة، المرأة ما يجوز تغسل رجل مو محرم عليها، إلا إذا أن تغسل طفل ولد امرأة أقل من 3 سنين يجوز. قال: ويغسلها مجردة، الرجل إذا يغسل الطفلة 2 سنين يغسلها مجردة ما بس. قال: وكل مظهر للشهادتين، كل إنسان يشهد بالشهادتين مسلم، يعني وإن لم يكن معتقدا للحق، للمذهب الحق التشيع، لمذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام يجوز تغسيله، يجوز لنا نحن الشيعة أن نغسله عدا الخوارج والغلاة. واضح؟ عدا الخوارج والغلاة. الخوارج والغلاة قلنا أي غلاة الذي أوصلوا الأئمة إلى درجة الربوبية، هؤلاء لا يجوز لنا تغسيلهم، لا نغسلهم، كفرة. نحن إنما يجوز لنا تغسيل المسلمين، بل يجب علينا تغسيل المسلمين على الكفاية كما ذكر قبل قليل. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، والمقدار الباقي نذكره في الدرس اللاحق إن شاء الله. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.